الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في المرات الماضية أول مرة تكلمنا عن القرآن وأهمية القرآن وإن حياة الإنسان بدون القرآن في ظلام وظلام وتيه. تكلمنا إن ربنا سبحانه وتعالى اصطفى لهذه الأمة كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن، وأن الله عز وجل جمع في القرآن الرسالة والمعجزة. قلنا إحنا لما بنروح نكلم أي واحد مش مسلم وعايزين نكلمه عن الدين هيقول لنا إيه الدليل من الدين ده؟ حقك بنديله القرآن، فيه الهدى وفيه التحدي، فهو معجزة وهو رسالة. وكلمنا إن أول حاجة من أول سورة بتقابل غير المسلم وهو بيتصفح المصحف باحثا عن الحق بيجد أول حاجة طلب الهدى اهدنا الصراط المستقيم، ثم السورة التي تليها أن هذا الهدى موجود في القرآن، ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم تكلمنا عن سورة البقرة وأفردنا لقاء عن موضع سورة البقرة وفضل سورة البقرة، وحاولنا نتكلم سريعا عن ترابط عام لموضوع سورة البقرة. طيب كنا توقفنا عند بعد ما تكلمنا عن الجزء الأول وقلنا جرائم بني إسرائيل، وإن ربنا سبحانه وتعالى بدأ الجزء الأول بجرائم بني إسرائيل حتى لا نقتدي بهم، حتى لا نفعل أفعالهم، يعني دي وأغلب هذه الجرائم كانت مع أوامر الملك سبحانه وتعالى. فربنا قبل ما ينزل لنا الأوامر والنواهي قال لنا ما تعملوش زي ما هم عملوا، وقلنا إن الفاصل النقلة ما بين الكلام عن بني إسرائيل والخطاب لهذه الأمة كان إيه؟ لا مذاكرين
تحويل القبلة
كان ها
سيدنا ابراهيم
حد من العدوره. النقله ما بين الجزء الاول والجزء الثاني كانت ايه؟ تحويل مش العمله دي، تحويل ايه؟ سبع قبل تحويل القبله، كانت تحويل الايه؟ القبله، تحويل القبله من المسجد الاقصى الى الكعبه، وكان في اشاره ان خلاص استخلاف بني اسرائيل بينتهي وبيحصل استبدال، نعوذ بالله عز وجل من الاستبدال، ثم يتجه الآن الاستخلاف إلى الكعبة عند العرب، وإن تنزع الأمانة الآن من بني إسرائيل في آخر بقى الجزء الأول وأول الجزء الثاني، وبيحصل توجه إلى الكعبة. وفي آخر الربع الأول من الجزء الثاني، الكلام صعب صح؟ آخر الربع الأول من الجزء الثاني اللي هو سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتي، آخر قلنا فيه كلام عن أن الله عز وجل سيبتلي هذه الأمة بالمصائب، وإن في مصائب هتنزل، وإن المفروض الإنسان لما تنزل عليه المصيبة يقول إنا لله أي ملك له سبحانه وتعالى، وإنا إليه راجعون. من معاني إنا إليه راجعون أي سآجل جزاء صبري حينما أرجع، أو أتصبر بلقائه. وإن يعني أي حاجة تحصل مش مهم طالما إن شاء الله أقابل ربنا في الآخرة، أشوف ربنا. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فأول سورة البلاءات سورة العنكبوت، ربنا بيصبرك إن إن شاء الله يجي يوم تشوف ربنا. اللي يتمنى ذلك، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. أول بقى ربع جه بعد ربع بتاع تحويل القبلة إيه؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. خلاص؟ وبعد كده جت آيات إن الذين يكتمون البينات. إيه العلاقة بين إن الصفا والمروة وبين كتمان البينات؟ إيه العلاقة بين إن الصفا آية كده فجأة كده؟ يعني لسه آيات الحج اللي سورة البقرة ما جاتش. عيد الحج ويتم الحج والعمرة إلا الحج وأشهر معلومات ده لسه جوه شوية في الجزء الثاني، لما دي كده جت فجأة كده فاصل كده، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن طاف خيرا فإن الله شاكر عليم. وبعدين نرجع الآيات تاني عن اللي بيكتمه، فأنزل الله عليه وسلم الهدى والبينات. إيه اللي ده؟ هو إيه سبب نزول الآية دي؟ كان العرب بيضعوا كان في رجل وامرأة والعياذ بالله فجر في الكعبة، زنيا في الكعبة في الحرم يعني، فمسخ حجرين. ذكر القصة لابن كثير روح عن أم عائشة قال مسخ حجرين، فالعرب عشان تتذكر المصيبة دي عشان ما يعملوهاش تاني جابوا كان اسمهم إساف ونائلة، فحطوا إساف على الصفا ونائلة على المروة عشان كل ما يشوفوهم
يخافوا من الفحش ويخافوا ان هم يعصوا ربنا في الحرم. ما تفهمش ايه اللي حصل مع مدار الزمان عبدوهم من دون الله. دايما التطور ده بيحصل ما تعرفش ازاي. يعني زي برضو الاصنام اول ما نشأ ان قوم نوح كانوا بيعبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا ناس صالحين. ده ابن عباس بيقول في البخاري دول رجال صالحين. فلما ماتوا قالوا ايه ده، احنا ما عدناش بنعبد ربنا زي زمان، ما عدناش كده، حماسة الطاعة كده قلت، نعمل ايه؟ قالوا الناس دي كانت بتسخننا بالطاعة، طب عايزين نبتكرهم، نعمل اصنام بشكلهم بحيث كل ما نشوفهم نسخن بالطاعة. خلاص؟ في روايات بقى تانية، أنا عارف إنكم بتحبوا بقى القصص اللي هي السنوات دي، إن كانوا بيحطوا الأصنام دي في ميادين، فالناس تروح للميادين تشوف الأصنام دي فتسخن. شو قال لك؟ لا، هي ناس تسخن، إحنا نعمل تماثيل صغيرة نوزعها عليهم في البيوت، كل واحد يبقى عنده إيه؟ تماثيل الناس بدل ما يروح وكده ومواصلات. حضروا البيت. مع مرور الزمان عبدت من دون، يعني حاجه معموله عشان تفكرك بالتوحيد تعبدها. هي دي المشكله، ان دايما مع مرور الزمان، قال ابن عباس فتنسخ العلم، العلم بينسخ بيتنسخ. دي خطوره ان الدعاء يتوقفوا عن تبيين الحق فتنشا اجيال تقول ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. دي خطوره السكوت عن تبيين الشيء، ان حاجه منكر بتطلع فالناس تسكت فيصبح عادي. اذا فعلوا فحشة قال ان وجدنا عليها اباءنا، وجدنا عليها اباء سورة الاعراف. اول ما يعمل فحشة يواجه المجتمع كان اسمها في الاول فحشة، شوية ما عادش اسمها فحشة، يقول لك وجدنا عليها اباءنا. عادي تقاليد. ليه؟ لان قعد اجيال تعمل فحشة ومحدش ينكر عليها. التطور كان اسمها فحشة، بعد كده بقى اسمها عادة وتقاليد، بعد كده تكملت لها ايه؟ والله امرنا بها، بقت دين. الفاحشة بقت دين. شوف التطور بيحصل ازاي؟ كانت اسمها فاحشة، بعد كده بقى اسمها عادة وتقليد، وجدنا عليها أبانا، وبعد كده والله أمرنا، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. يبقى إذا السكوت عن تبيين المنكر بيحول الشيء من فاحشة إلى دين، مش بس عادة وعادي زي ما الدكتور محمد كان بيتكلم في درس العصر، إن الموضوع مش متحول لعادة، لا ده بس ده ممكن يتحول إلى دين. طيب نرجع تاني للسؤال اللي كنا بنساله، ان الصفا والمروه مش عارف الله، حطوا اساف على الصفا ونائله على المروه عشان يفتكروه فيخاف، اصبحوا بعد فتره بيعبدوا من دون الله عز وجل. انا خرجت لي بره الموضوع عشان ما تستغربش، ده ممكن يحصل عادي، ان منكر يظهر في المجتمع فالناس تسكت ما تنكرش المنكر فيتحول الى عاده، فالناس عشان يترسخوا اكتر يقول لك على فكره ده دين. طيب الآية قالت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت ولا اعتمر. ليه ربنا قال كده؟ كان المسلمين بصدرهم حرج إن هم يسعوا بين الصفا والمروة. ليه؟ لأن الصفا عليه صنم والمروة عليه صنم، فكانوا بيحسوا كده، طب إحنا كده اللي بنعبد الصنم، بس إحنا عايزين نروح عند الصفا، شعائر إبراهيم فيها الصفا والمروة، طب هنروح ولا ما نروحش؟ أحيانا بيحصل نوع من تلبيس الحق مع الباطل. الصفا من الشعائر لكن إساف اللي فوقيه مش من الشعائر، المروة من الشعائر لكن نائلة الصنم مش من الشعائر. أحيانا بعض الناس إما أن يقبل بهذا كله أو يرفض هذا كله. واحد متساهل يقول لك مش مشكلة وخلاص، ليه بل هنعمل إيه، ما هو الصفا من الدين بس إساف مش من الدين، فيقبل بباطل معه حق. او واحد يجي يرفض بشده يقول لك لا كل ده باطل، طب ما الصفا والمروه مش باطل. فجت الايه بدقه شديده تقول لك لا الصفا والمروه اي فقط، ان الصفا والمروه اي فقط من شعائر الله، هي دي من الشعائر وليس اساف ونائله من الشعائر. ده دور العلماء لما يحصل تدليس، ذلك ربنا في اول الاوامر خالص في اول سوره البقره بيقول ولا تلبسوا الحق بالباطل. مشكله بنو اسرائيل ان كان معاهم حق لكن كانوا بيعملوا مع بيحطوا الباطل والباطل. لذلك قال مجاهد في معنى ولا تلبسوا الحق والباطل، لا تخلطوا الاسلام باليهوديه والنصرانيه. ده حاجه وده حاجه. يعني كان اليهود احيانا يقولوا ايه؟ لما حد يجي يسالهم من العرب عن محمد اهو صادق؟ اليهود يقولوا نعم. هو رسول؟ نعم.
لا رسول ازاي؟
يعني هو رسول من عند الرسول من عند الله، بس هو رسول العرب فقط وليس لنا. يعني احنا لينا رسول، لكن ده رسول كنت يعني مش رسالته عامه، لا رسالته مش عامه ولا حاجه. فكانوا بيخلطوا على الناس، يلبسوا على الناس. فالمفروض ان الداعي او العالم في هذه اللحظات يكون يحترز، يبين الباطل، يفصله كده عن الحق، لا يرفض، لا يقبل بهذا جمله ولا يرفض هذا جمله. دايما التدليس ده بيبقى صعب، التلبيس ده بيبقى صعب على الناس، بيحتاج الى دقه في الفصله دي. وبعد كده جت الايات كتمان اثر كتمان الهدى وما انزل الله الايات، وان عقابهم عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. اللي بيكتم العلم الكون كله يلعنه. ليه؟ لان من علم العلم الكون كله يستغفر له. فانتشار دين الله عز وجل في الارض تشعر به المخلوقات. يعني انتشار الدين يجلب الرحمات والبركات على الكون اجمع، وايضا انتشار المعاصي يجلب الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب ايديهم. فانتشار الفساد والباطل بيخلي الكون كله بيلعن من كتم العلم، وانتشار الحق كما اخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كل المخلوقات تستغفر، حتى النمله في الجحر والحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير الذي ينشر الدين الكون كله يستغفر له. فبالعكس ايضا الذي يكتم الدين الكون كله يلعن. طيب وبعد كده بدا شوط من الاحكام. اول حكم تقريبا في الجزء الثاني كان القصاص، وان اللي يقتل يقتل. ليه اول حكم يجي القصاص؟ اي مجتمع ينشا لابد ان ينشا على العدل، دي اول قيمه لابد ان ترسخ. وغياب هذه القيمه واخذ الحق من المبطل ومن الظالم، ده اول قيمه لابد ان تقوم عليها اي مجتمع. وغياب هذه القيمه تؤدي الى انهيار اي مجتمع فبدئ بها. انتوا لازم لما تبداوا اول حاجه تبداوا بالعدل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اهلك من كان قبلكم، انه اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. التفرقه دي بتعمل هلاك في المجتمعات الدنيوي قبل الاخره. انتوا معايا؟ طيب احنا ماشيين كده ايه؟ سوره البقره اتكلمنا في الاول ودخلنا الجزء الثاني، وقلنا لا لك عن تحويل القبله، وبعد كده قلنا ليه الصفا والمروه جه في النص، وبعد كده بدانا في الاحكام، قلنا اول حكم جه القصاص، وقلنا ليه اول حكم بيجي القصاص؟ لان مفيش مجتمع هيقوم غير عدل. بعد كده نجد شيء عجيب جدا، نجد معاملات وعبادات، معاملات وعبادات، معاملات وعبادات. جه الصيام الصوم، وجه الحج والصلاه والزكاة والصدقات، دي عبادات. وجت معاملات، آية وصية وبعدين آيات صيام، وبعدها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، وبعد كده جت آيات حج وقتال، وبعدين حج تاني، وبعدين جت آيات طلاق، وبعدين صلاة، وبعدين طلاق تاني، وبعد كده آيات الإنفاق بس قبلها آية الكرسي. ده إيه؟ دي الخريطة كده. كل حاجة من دي بقى ليه؟ نعرف إعجاز القرآن. يعني حد يقول لك القرآن معجز ليه؟ بتبقى عاملة بالظبط زي ما واحد يقول لك هو إيه اللي بيكسب الإنسان معجز؟ تقول له إيه اللي بيكسب الإنسان معجز؟ إحنا لو قعدنا نتكلم 10 سنين مش هنخلص. لكن المشكلة إن اللي بيفهم ده اللي اتعمق في دراسة جسم الإنسان. كل ما بتتعمق في دراسة جسم الإنسان كل ما بتنبهر بهذا المخلوق العظيم. كل ما بتتعمق في دراسة القرآن كل ما بتنبهر بكلام الملك سبحانه وتعالى. كل ما بتقرب من القرآن كل ما بتنبهر. لا يخلق أبدا، لا يبلى، لا يخلق على كثرة الرد. طيب قلنا القصاص. كل عبادة لها مقصد شرعي. يعني إيه؟ الله عز وجل فرض علينا العبادات لنخضع له، لنعبده، وأيضا هذه العبادات تغير في الإنسان. يعني العباده مش بس انك تعملها وخلاص. قال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له او حقه من الصيام الايه؟ الجوع والعطش. ورب قائم ليس له حقه من القيام الا السهر والتعب. معنى الكلام ده ايه؟ ان ما ينفعش الصيام يكون أثره مجرد التوقف عن الطعام، لا، ده له أثر، لازم يكون أثر ملموس. فالعبادة لها أثر في حياة الناس. لما العبادة دي ما تعملش الأثر في حياة الناس، طب وصلها لم تؤتي أكلها. طيب الصيام هو كف النفس عن الشهوات، انك ما تاكلش، تبقى عندك القدره انك تقول لا، ان الفجر ياذن وان يبقى قدامك الاكل وتقول مش هاكل، ان قبل المغرب بخمس دقائق وانت قاعد قدامك اكل تنتظر الاذن من الملك ليأذن لك ان تاكل. مشهد عبوديه، قاعد قدام الطبق وكل شويه أأذن الله لم يأذن، أأذن الله لم يأذن، تسمع الله اكبر، الان اذن لي الملك ان اكل. عبوديه، انك انت بتتحكم في شهوات نفسك. لذلك جاءت قبلها اية وصية اموات وبعدها اموال، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. اللي بيصوم صح ما ياكلش مال حرام، اللي يصوم صح ما يعتديش على مال الغير، اللي يصوم وياكل مال الغير في خلل في اثر الصيام في حياته. يعني ايات الصيام جت بين حاجتين، بين حكمين، حكم وصية للاموال وحكم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، وفي النص آية الدعاء، يعني الإنسان كل ما يبتعد عن الشهوات يقترب من الله. فأنت كل ما تقرب من ربنا، ربنا يقول لك فإني قريب. كل ما تبعد عن الشهوات كل ما تقرب من ربنا، فيستجاب الدعاء. وإذا سألك عبادي عنه، لما تبعد عن الدنيا تبدأ تسأل عن ربنا، لأن خلاص ما عادش في شهوات، أنت كنت عمال تسأل عن حاجات كتير في الدنيا. أول ما كفيت عن الشهوات بدأت أنا محتاج أسمع عن ربنا، هو ربنا قريب نناديه أم بعيد، فقريب فنناجيه أم بعيد فنناديه. وإذا فجأت أيت وإذا سألك عبادي عني أيضا بواسطة آيات الصيام. لكن جت قبلها أيت مال وبعدها أيت مال، فالصيام الحق يمنع الإنسان من أكل مال الغير. وبعد كده بعد أيت الوصية وآيات الصيام وآيت ولا تأكلوا أموالكم بينكم باطل، جت آيات تتكلم عن الإيه؟ عن النوم. صباح الخير. جت قاعد تتكلم عن ايه؟ يبقى جت الحج وبعد كده القتال وبعدين كلام تاني عن الحج. ليه الحج مع القتال؟ احنا اتكلمنا ليه الصيام مع الاموال، وعايزين نقول ليه الحج مع القتال، وليه الصلاه مع الطلاق؟ لا لا بجد كفايه كده، احنا طولت عليكم.
لا لا لا
طولت عليكم. كتابي بقى ده قدر سبحانك اللهم
وبحمدك،
شكرا لك.